سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. على الطف عوجا فابكي العلم الفردة وطوفا به ثم امسحا بالثرى الخدة وقولا لأرض مس منها إهابه أريج عبير يخجل العنبر الوردة سقتك غواد المزن إنك كلما تقادم عهد منك جددت لي عهدا. تمر الذكرى في كل عام وتمر معها مواضيع تتصارع. في الواقع مفهوم المحرم إذا مر تتبادر إلى ذهن الإنسان المسلم مجموعة من المعاني. أول شيء بعدها يتساءل عن هالمنظر المتناقض أنه عندما يجي أول يوم من محرم جماعة من المسلمين يحزنون وجماعة من المسلمين يفرحون، منظر يلفت النظر ومنظر مفتعل مش طبيعي. يعني مرة يكون منظر طبيعي قد تلتقي حادثتان تاريخيتان، حادثة مثلا تسبب ألم وحزن للإنسان وحادثة أخرى تسبب له فرح، لكن الأمر أمر طبيعي. يعني صدفة يجتمع عن حادثتين في يوم واحد ما بها بأس، يعني ماكو إشكال. لكن لما يكون واحد من الحادثتين مفتعل هذا اللي يلفت النظر. يعني مثلا قطعا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله لا شك أنها توحي لنا بمعاني ضخمة وسنمر عليها إن شاء الله. في نفس الوقت الفرد المسلم من أعماقه وفي قرارة نفسه يفرح لها، لأن إحنا نقدر نؤرخ بالهجرة ولادة الدولة الإسلامية. يعني في الواقع الإسلام ما ولد إلا بالهجرة. الثلاثة عشر سنة اللي مرت في مكة ما نقدر نعتبر أن الإسلام ولد بها، إنما كانت مجرد مقدمات ومجرد ظرف تمهيدي هيأ أذهان المسلمين لقبول أفكار معينة. لكن هل فرح اللي نفرح به مثلا أفرض في موضوع الهجرة مباشرة تلتقي وياه عبرة وحزن بحلول هذا الشهر اللي حدثت به هذه الفاجعة، مع أن موضوع الهجرة سبق أنا أذكرت أكثر من مرة وسبق الباحثين أن ذكروا موضوع هذا أشبعوه بحثا وقتل بالبحث. في الواقع أن موضوع الهجرة ما إلى علاقة بمحرم إطلاقا، ما أصلا ولا أكو رواية تذهب إلى أن الهجرة وقعت في المحرم. كل ما في الأمر أن المسلمين اقترحوا أن يكون، والرواية تنسب أنه الخليفة الثاني اقترح، ورواية أيضا ما إلها منشأ في تصوري، والبعض الآخر لا يذهب إلى رأي آخر إلى أن اللي عمق هذا الجانب الأيوبيين عندما أجوا من بعد الفاطميين وشافوا مصر كلها تتحول إلى مأتم عندما يمر المحرم، حز في نفوس الأيوبيين واعتبروا هذه ظاهرة تربط البلد بالتشيع، فالظاهرة هذه توجهوا إليها بكل ما يملكون من قوة وقضوا عليها وعينوا أو أكدوا على الأفراح في أول المحرم باسم الهجرة. على أي حال في تصوري أنا أن هالمحاولة مهما تكون ما تبلغ ضخامة الحدث اللي صار في واقعة المحرم. يعني خلي بصورة أبسط، مهما ينحشد لموضوع الهجرة ما يقدر الموضوع يطمش معالم نهضة الرجل العملاق، نهضة الحسين سلام الله عليه، لأنه هذا الواقع الرجل تمرد على الكون كله، يعني نهضته أخذت أبعاد ما استطاعت أعتى النظم أن تقف بوجهها أبدا، لأن الرجل هو كان عملاق في فكرته، كان عملاق في موقفه، وكان عملاق في آثاره. تتبادر إلى الذهن قضايا الواقع، تستأثر بالذهن. أول هذه القضايا نطرح في موضوع الهجرة السؤال الأول، أنه الآن 14 قرن مرت على هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. 14 قرن، نعم، هذه 14 قرن تفرض تنقص سنين مثلا أو تزود سنين، المهم أن هالمدة لو نرجعنا إلى تاريخنا فطلبنا حصيلة هالتاريخ الطويل، يعني أجرينا مسح على هالمدة وأخذنا حصيلة هالتاريخ الطويل لنرى هل تركت الهجرة أهدافها في نفوسنا كمسلمين أم لا. مع الأسف الجواب يمكن أن تكون بنسبة من الإيجابية، يعني شيء بسيط، وإلا الجواب بالسلب. ليش؟ يعني المفروض معاني الهجرة معاني ضخمة استهدفها الإسلام منها. أولا المعنى الأول، علمنا الإسلام بأن الأفكار تحتاج إلى تربة صالحة كما تحتاج النبتة إلى تربة صالحة. يعني أنا لما أكون زارع وأجي إلى أرض ما بها قابلية الإنبات، بطبيعة الحال أضطر ما أزرع بها، أنتقل إلى أرض بها قابلية إنبات وأروح أذب بذرتي بتلك الأرض. لا شك أن مكة ما كانت تحمل قابلية إنبات، مكة ما كانت تحمل، ما بها استعداد، لأن النبي صلى الله عليه وآله يزرع بها مبادئ الإسلام، اضطر أن يهاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة لأن المدينة في واقع الأمر بها خلفية حضارية أكثر وبها استعداد أكثر وبها إلى جانب هذا عوامل اجتماعية ساعدت على نمو النهضة الإسلامية. فأول درس اعطانا يا النبي أن الإنسان إذا منطقة من المناطق ضاقت عليه وما قدر يزرع بها فكرة، ليكون هذا اللون أو هذا الحدث يخليه يصطدم ويخليه ينكمش على نفسه وتصبح رسالته رسالة يميت رسالته. بالعكس يجب أن يأخذ من العقبات قوة وعزيمة على الاستمرار. يعني لا يكون أنا إذا فشلت في مكان معناه أستشعر الفشل وتموت أعصابي، لا لا بالعكس. هذا أول درس تعلمنا الهجرة إياه. الدرس الثاني اللي تعلمنا الهجرة إياه أن النبي صلى الله عليه وآله في نقله للمجتمع أو في نقله للصيغة الاجتماعية التي أراد أن يزرعها في المجتمع لاحظ أن مكة والمدينة على ما بينهما، يعني تفرض أن المسافة مو بعيدة بين مكة والمدينة، ولكن أكو ظاهرة تبدو لنا أننا نقدر نصنع الفرد رغم المحيط الذي لا يلتقي مع ميول الفرد. أنا ملزم أوضح لك شوية هالفكرة. الآن قد تلزم واحد تقول له يا أخي تعال أنت شو اندفعت ويا الدنيا فدنا وبل، انسيت قيمك ومثلك، أنت ما صار بيك، بيتك ما صار بيك، شو دعوة ليش؟ يقول لك تيار، شو سوي ما أدري، التيار هذا ما أخذني. قل له هاي الهجرة تعلمنا لا، أن موضوع تيار خدعة، هذه قد عصى يتكع عليها الإنسان ليعتذر بها، لأن أرجوك أنت إذا تريد تقيس بعد المدينة عن مكة مو أكثر من 500 كيلومتر، والمجتمع مجتمع واحد مشترك بخصائصه، ولكن التيار اللي يدعى في هذا المورد ما هو إلا عكاز يتوكى عليه الإنسان عند الحاجة. أراد النبي أن يضرب لنا مثلا بأن المجتمع وإن كان لا يلتقي معي بالفكر، لكن أنا ما زلت أحمل همة وما زلت أحمل عزيمة ومضاء، رح أطوع للمجتمع لإرادتي. لا يكونن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، كلا، وليوطن نفسه إن أحسنوا أن يحسن وإن أساءوا أن لا يشترك معهم في إساءتهم. فتأمل هذه دروس هواية كبيرة على البيئة اللي عاش بها النبي، لأن البيئة ما كانت تصل إلى هالمستويات من فهم هالدروس. إذا النبي صلى الله عليه وآله يزرع هذه الدروس ويقول لا يكون الواحد من عندكم يقعد يستشعر، يعني حط له فرد عصا يتوكع عليها ساعة الساعة ويقول أن البيئة أو أن التيار أو أن الدنيا اضطرتني أن أسلك هذا السلوك. لا، وأنت لو رجعت إلى تاريخ الدنيا ما تلقى الذين صنعوا الدنيا إلا أفراد، الذين صنعوا الحياة أفراد. ترى مسألة مو معناه أرد أغض من قيمة المجتمع، لا، المجتمع تقدر تعتبر الجسم، الجسم بما يحمل الجسم من أعضاء، لكن الفرد الذي يبعث الحياة هو الروح. ولذلك أنت ارجع إلى تاريخ الدنيا تلقى الدنيا صنعها أفراد، ما صنعوها جماعات، جماعات جسم قبلوا الفكرة كأنه تأثير وتأثر، فدلون متبادل من التأثير والتأثر، هذا الروح وهؤلاء الجسد، وهكذا. عد إلى تأريخ الأنبياء تلقى الأنبياء صنعوا الفكر صنعوا الحياة، تأريخ العظماء تجي إلى أمم صنعها فرد. يعني أنت الآن تمر بذكرى نابليون مثلا تقدر تقول أن في يوم من الأيام صنع فرنسا، والشكل تمر مثلا بأمة من الأمم الأخرى فتلمح لك شخصية بيها مثلا التاريخ الفكري، تجي تقول صنع أرسطو وصنع أفلاطون، تاريخ الاجتماعي تقدر تجي تقول صنع مثلا فلان أو فلان، فتلقى المسألة ما تتعدى أفراد، يعني أبعاد المجتمع يصنعه أفراد دائما. النبي أراد أن يضرب لنا هذا المثل، أن هذا المحيط على جميع ما يملك من التواءات ومن صلابة ومن عدم مرونة، لا، ما طول أنا بيدي الفاس وأنحت بي سأوجد لي مكان وسأزرع فكري شاء الزمان أم أبى. طبعا هاي من دروس الهجرة اللي أعطاها النبي، من دروس الهجرة اللي أعطاها النبي أن النفس الإنسانية تملك قابلية من السمو إذا أحسن استثمارها فسوف تسع الدنيا بكاملها. هذا الفرد اللي تشوفه اللي إلى بعد محدود، هذا لو أحسن استثماره فسيكون أكبر من الدنيا، بدليل أنه ممكن الإنسان يجود بالأموال، الأموال سهل يقدر يجود بها، يمكن يجود له بثوب يلبسه أو يجود بطعام ببيته أو ببيت يسكنه، موجود هذا، لكن أن تجد إنسان يقول لإنسان آخر أنا هاي عندي 3 أزواج اختر أيهن تريد حتى أطلقها وتتزوجها، هذا لون ما صنعه تاريخ أمة أبدا، ما صنعه غير محمد، نبه لي جين، هذا غير محمد لم يصنع هذا اللون من العمل، لم تصنعه إلا رسالة السماء. دلل لنا النبي بذلك أن النفس الإنسانية إذا أحسن استثمارها